الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم نفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. مراتب الإسلام: المرتبة الثالثة الإحسان ركنه ودليله. ثالثة المراتب الإحسان، والركن واحد وذا بيان: فلتعبد الله كأن تراه إن لم تكن تراه قد رآه. دليلها بآية في النحل: يحوزها كل نجيب فحل. وفي حديث ظاهر طويل معول به على جبريل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم يتعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، وقد ذكرنا فيما مضى المرتبة الأولى وهي الإسلام، ثم المرتبة الثانية وهي الإيمان، والآن نشرع بحول الله وطوله فيما يتعلق بالإحسان، وهو أضيق هذه المراتب، أضيقها لأهميته ودقته ولفضله، لأن أفضل هذه المراتب هو الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وبعض أهل العلم يمثل ذلك بدوائر ثلاث: الدائرة الأولى هي الدائرة الكبرى وهي الإسلام، وبداخلها دائرة أضيق منها وهي الإيمان، ثم بداخل ذلك دائرة أضيق من الوسطى وهي دائرة الإحسان. ولذلك من بلغ دائرة الإحسان فإنه يشمل المراتب الثلاث، فكل محسن يعد مؤمنا مسلما، وليس كل مسلم يعد مؤمنا محسنا، وكل مؤمن فهو مسلم وليس ولا يلزم أن يكون محسنا. والمسلم ومن دخل في دائرة الإسلام العامة فإنه لا يلزم أن يكون مؤمنا أو محسنا، إذن بهذه الدرجة. أما الإحسان فهو مصدر من الرباعي من أحسن يحسن إحسانا، والإحسان في أصل الإطلاق هو إتقان الشيء. الإحسان في اللغة هو إتقان الشيء، فإذا أتقنت الشيء فقد أحسنته. أما في الإصطلاح فبعضهم عرفه بركنه وهو الأثر، فقال إن الإحسان في الإصطلاح هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. ويمكن أن نعبر بتعريف آخر ونقول: الإحسان هو إتقان المرء عبادته، هو إتقان المرء عبادته، ومن أتقن هذه العبادة فقد أحسنها. ولا يتم إتقان هذه العبادة إلا باستحضار أمرين: أن تعبد الله بهذه العبادة كأنك تراه أمامك، وأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن استحضار رؤيتك لله جل وعلا أثناء العبادة هذا من دواعي الإتقان، ومن حظي بهذا الاستحضار فلا شك أنه متقن، أنه متقن لعبادته. هذا هو الإحسان من حيث الاصطلاح. والإحسان في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: إحسان إلى الخالق وهو المراد معنا في درسنا اليوم، وأما القسم الثاني فهو الإحسان إلى المخلوقين، الإحسان إلى المخلوقين. والإحسان إلى المخلوقين أيضا ينقسم إلى قسمين: إحسان واجب وإحسان مستحب. أما الإحسان الواجب فهو ما يجب على المرء تجاه إخوانه في الدين من الحب في الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن النصح ونصرة الظالم والمظلوم، كل هذا من الإحسان الواجب في حق العباد، من الإحسان الواجب في حق العباد وصلة الرحم وغير ذلك. أما الإحسان المستحب فهو ما لا يجب على الإنسان تجاه إخوانه، وإنما هو من باب المستحبات كإغاثة الملهوف والقرض وحمل الناس على ما يعينهم في أمور دينهم ودنياهم مما لا يجب عليك، مما لا يجب عليك. وسواء كان هذا الإحسان في الأمور المالية أو في الأمور البدنية، إن كان في الأمور البدنية كالحج مثلا فإن هذا من الأمور البدنية، إذا حررت عن مريض أو نحو ذلك ممن يستنيبك أو تحج عنه تطوعا، إما أن ينيبك بمال أو بدون مال أو تحج عنه مثلا تطوعا، هذا من الأمور المالية البدنية. والأمور المالية كأن تتصدق عن أبيك أو أخيك أو عن صاحبك أو نحو ذلك أو تدعو له في ظهر الغيب. إذن هذا ما يتعلق بالإحسان. والإحسان في حق المخلوقين يشمل الإنس والجن والبهائم، كل هذا يمكن أن يكون من الإحسان، من الإحسان. تحسن إلى الإنس وتحسن إلى الجن بأن تتقي إيذاء إخوانك الجن وألا تجلس في أماكنهم ومعاطنهم وفي معاطن الإبل التي هي مثلا أماكن الجان وأماكن الحشوش المحتضرة من الجن، لأننا نعلم أن الجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم دون ذلك. وكذلك الإحسان إلى البهائم، ففي كل كبد رطبة أجر كما جاء في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. فالله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء. ولذلك جاء في الحديث أيضا عند مسلم وغيره في المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا ما جاء في الصحيح من قصة البغي التي أسقط الكلب بموقها أي حذائها حينما نزلت إلى البئر وخرجت ووجدت كلبا يلهث فسقته فأدخلها الله الجنة، فأدخلها الله الجنة. إذن الإحسان مطلوب من كل وجه، ولكن الذي نعنيه هنا فيما يخص العبادة الخاصة المتعلقة بالله جل وعلا. وذلك قال الناظم: ثالثة المراتب الإحسان، والركن واحد وذا بيان. قوله ثالثة المراتب أي أنه قد مر قبل ذلك المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. وقد قلنا إن المراتب جمع مرتبة، والمرتبة هي المنزلة والدرجة. وقوله والركن واحد وذا بيان، ذكرنا فيما مضى في مرتبة الإيمان أركان الإيمان، وذكرنا في مرتبة الإسلام أركان الإسلام. أما الإحسان فليس له إلا ركن واحد، هذا الركن هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الطويل الذي رواه البخاري ومسلم، قد رواه البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواه مسلم عن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد جاء بألفاظ متعددة، لكن الشاهد من ذلك أن جبريل عليه السلام لما سأل حينما جاء في صورة رجل لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة حينما دخل عليه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كفيه على فخذيه فأخذ يسأله عن أشياء منها الإحسان، قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. هذا ركن واحد هو ركن الإحسان، لا ركن له آخر، لكن هذا الركن يتجزأ، ففيه الأرفع وفيه الأقل منه. فأرفع درجات الإحسان هو أن تجمع بين أمرين: أن تعبد الله كأنك تراه وكأنه يراك، فأنت حينما تؤدي العبادة تستحضر أمامك أنك ترى الله جل وعلا كما يرى المخلوق السلطان والملك، ولله المثل الأعلى، حينما يسأله حاجته يكون إلى الذل أمامه أقرب حينما يستحضر مقابلته أو يدعو أمامه. فأنت حينما تستحضر أثناء هذه العبادة أن الله يراك، أنك ترى الله وتعبد، وأنك تعبد ربك كأنك تراه، فلا شك أن هذا أدعى إلى إتقان العبادة وإحسانها. وفي نفس الوقت تستحضر أنه يراك، فهذا هو أعلى درجات الإحسان، تجمع بين الأمرين، بين كأنك تراه، ولا نقول في الأخرى كأنه يراك، بل هو يراك. أما في الأولى كأنك تراه، لأنك أصلا لا تراه في الدنيا، وإنما ترى ربك جل وعلا في الآخرة، إذا كنت من أهل الجنة فإنك ترى الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فإنك تعبد ربك كأنك تراه، والكاف هنا للتشبيه، يعني كأنك تراه أمامك، لأن الإنسان إذا عمل الشيء والذي يعمل له أمامه فسيكون ذلك غاية التمام والإحسان، وأن الله وتستحضر أن الله يراك. أما المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية من درجات الإحسان هو أن تعبد ربك، أن تعبد الله، لكنك لا تستحضر أنك تراه كأنك تراه، ولكن تستحضر أنه يراك، فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإحسان. فأعلاها استحضار الأمرين، وأدناها استحضار أمر واحد. هل نقول هناك درجة ثالثة: أن تعبد الله كأنك تراه فقط ولا تستحضر أنه يراك؟ هذا لا يمكن، هذه لا يمكن أن تأتي هذه القسمة، لأنه تحصيل حاصل، حيث إننا نعلم أن الله يرانا بلا إشكال، وأن من استحضر أنه يرى الله فيدخل في الضمن أن الله يراه، أن الله يراه، بعكس الأولى قد لا يستحضر هو كأنه يرى الله، لكن يستحضر أن الله يراه. إذن أرفع درجات الإحسان أو درجتي الإحسان هو أن تستحضر الأمرين: أن تعبد ربك كأنك تراه، وتستحضر أنه يراك الآن. ثم الدرجة الثانية هو أن تعبد الله لكن لا تستحضر كأنك تراه، وإنما تستحضر أنه يراك. ولذلك قال الناظم هنا: فلتعبد الله كأن تراه، إن لم تكن تراه قد رآه. هذا من الجناس، يسمى جناسا، وهو من الجناس الناقص وليس الجناس التام، لأن الكلمة مختلفة، والجناس كما تقدم معنا قسمان: جناس تام وجناس ناقص. أما التام إذا اشترك في تمام الحروف أو الكلمة، وأما الناقص إذا اختلف. فهنا الحروف اختلفت من حيث الفاصل، فهنا تراه متصلة، وأما في الأخرى كما ترون قد رأى هو، أي الله جل وعلا، إن لم تكن تراه أي أنت، قد رأى هو أي الباري سبحانه وتعالى. وهذا المعنى من أعظم الدلائل على الإحسان، من أعظم الدلائل على الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أي فاعلم أنه يراك. فاحرص على تحقيق الإحسان في كل أمورك العبادية. ولذلك كان من أعظم علامات القبول هو أن تكون محسنا في عبادتك. وهذا الإحسان يستحضر أمرين مهمين إذا وقع. الأمر الأول أنك تكون مخلصا لله جل وعلا في أداء العبادة، وهذا جزء من جزئي قبول العبادة. الأمر الثاني أنك تحرص على إتقانها، إذا أخلصت لله واستحضرت أنه يراك وكأنك تراه حرصت على إتقانها، وألا تعبده إلا بما أمرك وبما طلب منك، أي ألا تعبده إلا بما شرع. فإذا الإحسان يتضمن درجتي قبول العمل أو شرطي قبول العمل، ونحن نعلم أن العمل لا يكون مقبولا تاما إلا بشرطين: بالإخلاص لله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: دليلها بآية في النحل يحوزها كل نجيب فحلي. دليلها أي دليل مرتبة الإحسان. ما هو الدليل على هذه المرتبة؟ الدليل بآية جاءت في سورة النحل. هذه الآية هي قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله يحوزها كل نجيب فحلي، يحوز من حاز الشيء من الثلاثي، من حاز يحوز حيازة، والحيازة هي تطويق الشيء وجمع الشيء والإحاطة به، يقال له حيازة. فهذه الآية لا يحوزها ويجمع معناها إلا من كان موصوفا بالنجابة والفحولة، كما قال الناظم: كل نجيب فحلي. فكل من هو نجيب فحل موفق في مثل هذه الأمور فإنه يحوز معنى هذه الآية حفظا وعملا. والنجيب مأخوذ من النجابة، النجابة في الشيء، وهي التميز فيه. والفحولة تطلق على كل من رزق فهما وعلما نافعا فإنه يوصف بأنه فحل في هذا الأمر، فهي وصف مدح في أي جانب، تقول هذا فحل في صناعته، هذا فحل في علمه، هذا فحل في تجارته، وهكذا. يحوزها كل نجيب فحلي. ثم قال الناظم: وفي حديث ظاهر طويل معول به على جبريل، أي أن هذا الدليل الآخر من السنة، لأننا نأتي بالدليلين: الدليل من الكتاب والدليل من السنة. أما الدليل من السنة فكما قال الناظم في حديث، أي الحديث النبوي، ظاهر طويل، ظاهر أي واضح بين لا إشكال فيه، بل هو من الأحاديث المحكمة. وطويل وصف للحديث بأنه حديث طويل، وهذا معروف، حديث جبريل الطويل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن علامات الساعة إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث طويل، ويصفه أهل العلم بالحديث حديث عمر الطويل أو حديث جبريل الطويل. وإذا قيل حديث جبريل الطويل انصرف إلى هذا الحديث. معول به على جبريل، معول مأخوذ من التعويل على الشيء، أي الرجوع إليه والاعتماد. فأنا أقول أعول عليك في هذه المسألة، أي أعتمد عليك. وقول الناظم هنا معول به على جبريل، أي أن هذه القصة معول فيها على حديث، أن هذه المسألة أو هذا الدليل معول به على حديث جبريل. وقوله هنا جبريل بحذف المضاف، أي حديث جبريل، وليس معولا به على نفس جبريل، لأن جبريل سأل عن الإحسان والذي أجابه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بأس من حذف المضاف، لا بأس من حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، كما في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. ولذلك قال ابن مالك في الألفية: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وهنا محذوف المضاف وبقي المضاف إليه هو جبريل، أي معول به على حديث جبريل الطويل عليه السلام. هذا هو خلاصة ما يتعلق بالمرتبة الثالثة. نعم.
قال الناظم حفظه الله تعالى: من الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالث الأصول للغليل معرفة النبي والخليل، وأفضل الأنساب عند العرب ما ينتمي له الرسول اليعربي، وعمره 60 مع 3 بعد 40 أكد بعاثة، ومرسل 20 مع 3، وزوجه 9 من الإناث، منبأ بصدر آي اقرأ بقم فأنذر، منبأ بصدر آي اقرأ آي اقرأ بقم فأنذر، مرسل ليبرأ، ولادة النبي وسط مكة، وهجرة تلت إلى المدينة، يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا، وبعده جل الفروع أنزلا.
نعم، هذا هو الأصل الثالث من أصول هذا الكتاب، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا قلنا سابقا إن الأصل الأول هو معرفة الله جل وعلا، والأصل الثاني هو معرفة الإسلام بالدليل، أما الأصل الثالث فهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم: وثالث الأصول للغليل معرفة النبي والخليل. وثالث الأصول للغليل، الأصول جمع أصل، والأصل كما مر معنا هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، كما قال العمريطي في منظومته. للغليل، الغليل مأخوذ من الغلة وهي العطش، والعطش كناية هنا عن تشوف المرء إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا عطشى لمعرفة أمور ديننا، فكل واحد في حاجته إلى معرفة الدين كحاجة الظمآن والعطشان إلى الماء، كحاجة الظمآن والعطشان إلى الماء. وهذا تعبير جيد في مثل هذا المقام، أن حاجتك إلى معرفة الدين كحاجتك أو أشد إلى الحصول على الماء وأنت في شدة الظمأ. وثالث الأصول للغليل معرفة النبي والخليل. النبي مر معنا فيما سبق هو من أوحى الله إليه بشرع، هو من أوحى الله إليه بشرع. وبعض أهل العلم وهو المشتهر عند كثير من الناس أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ليس هناك نبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ. التبليغ واجب من واجبات الدين، وإلا ما الفائدة من الإيحاء؟ فهو موحى إليه ومأمور بالتبليغ، النصيحة بقدر ما أوحي إليه. لكن التفريق بين النبي والرسول ليس من باب أنه أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وإنما النبي من أوحي إليه بشريعة سابقة أو متممة، بخلاف الرسول فهو من جاء بشريعة جديدة، أوحي إليه بشريعة جديدة أو كتاب جديد. والخليل صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال له خليل الرحمن، وصفة الخلة لله جل وعلا ثابتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ويدل على إثبات صفة الخلة لله جل وعلا قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا إبراهيم، كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مما يطلق عليه الخليل، الخليل وهو خليل الرحمن. قوله وأفضل الأنساب عند العرب ما ينتمي له الرسول اليعربي. العرب أمة معروفة تنقسم إلى قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة. أما العرب العاربة فهم العرب الأصليون الناشئون في جزيرة العرب أصلا، وهم قحطان الذين ينتمون إلى سبأ. هؤلاء يقال لهم العرب العاربة. وأما العرب المستعربة فهم أولاد عدنان، هم الذين صاروا عربا بعد أن أخذ إسماعيل عليه السلام من العرب من جرهم وتزوج منهم، فصار العرب المستعربة ينتسبون إلى عدنان، والعرب العاربة ينتسبون إلى قحطان. فالعرب إما قحطانيون أو عدنانيون. ولا شك أن الله جل وعلا إذا بعث رسولا فإنه يبعثه من أفاضل أنساب الناس الذين يبعثهم إليه، ولله في ذلك حكمة. ولعل من الحكم ألا يزدر وألا يكون لقومه حجة عليه بأنه من أراذل الناس نسبا أو نحو ذلك. ولهذا قوم نوح قالوا ما ذموا نوح في نسبه، وإنما قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فكان من حكمة الله جل وعلا أن يرسل الرسل في أحسن أنسابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نسبه من أحسن أنساب العرب. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا اصطفى كنانة من العرب من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو أفضل هذه الأنساب. وأفضل الأنساب عند العرب ما ينتمي له الرسول اليعربي. قوله اليعربي نسبة إلى أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرب المشهور، يعرب بن يشجب، فنسبه إلى جده. ما ينتمي له الرسول اليعربي. إذن هذا من الأشياء التي ينبغي أن تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تعرف نسبه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام له إسماعيل وله إسحاق، فالعرب من ذرية إسماعيل، ومن عدا العرب فإنهم من ذرية يعقوب ابن إسحاق، فإنهم من ذرية يعقوب ابن إسحاق عليهم السلام. وقول الناظم هنا وعمره 60+3 بعد 40 أكد بعاثة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي كان 63 عاما، وقد صح الخبر بذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 36 عاما. 36 عاما. قال بعد 40 كم قلت؟ 63 عاما. قوله بعد 40 أكد بعاثة، يعني بعد أن بلغ سن 40 بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه بعد أن بلغ 40 أوحي إليه. وهذا السن هو سن النبوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ مدة أو فتكون مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع نبوته كم؟ 23 سنة. 23 سنة، لأنه إذا كان توفي وعمره 63 عاما وبعث وعمره 40 عاما فيكون الفارق 23 عاما. 23 عاما هذا هو الفارق، وهذا هو الصحيح. هناك رواية عند البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أشار